أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثاني، وأما السنة النبوية، وأما السنة فهناك طريقان لإثباتها. كان الكلام في الاستدلال على حجية خبر الواحد. انتهينا من الأمر الأول، الاستدلال على حجية خبر الواحد بالكتاب الكريم. نشرع اليوم إن شاء الله في الثاني، الاستدلال على حجية خبر الواحد بالسنة. الاستدلال بالسنة فيه طريقان. الطريق الأول الاستدلال بالروايات، الطريق الثاني الاستدلال بالسيرة. والسيرة على نحوين، سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء، وهذا ما سيأتي تباعا. أما الأمر الأول وهو الاستدلال بالسنة، فلا بد أن تكون السنة متواترة. وأما إذا كانت الرواية التي يستدل بها على خبر الواحد هي أيضا من أخبار الآحاد، يلزم الدور، لأنه حجية خبر الواحد ستتوقف حينئذ على حجية خبر الواحد، وهذا دور توقف الشيء على نفسه. إذن لا بد أن تكون السنة متواترة قطعية حتى توجب حجية السنة الظنية التي هي عبارة عن خبر الواحد. الشهيد الصادر رضوان الله عليه يقول: لو نظرنا إلى الروايات التي يمكن أن يستدل بها على حجية خبر الواحد لوجدناها على 10 طوائف. والمراد بالطائفة القسم، 10 أقسام، والقسم يشمل حتى رواية واحدة، فليس المراد بالطوائف يعني مجموعات. 10 طوائف يعني 10 أقسام. هذه الطوائف العشر أكثرها لا يدل على حجية خبر الواحد، كما سندرسها إن شاء الله. سيتضح أن الطائفة 9 والـ10 فقط هما اللتان تدلان على حجية خبر الواحد. وأما الطوائف من الطائفة الأولى إلى الطائفة الثامنة فكلها لا يدل على حجية خبر الواحد. سنقرأ هذه الطوائف العاشر، لكن ينبغي تنقيح موضوع بحثنا. ما هو موضوع بحثنا؟ إثبات حجية خبر الواحد الثقة. ما المراد به؟ أننا نشك هل ثبتت له الحجية أو لا. يعني لاحظ معي، خبر الواحد هل هو مطابق للواقع أو لا؟ نشك في المطابقة للواقع. يأتي الشارع ويقول: جعلته حجة، حجة لك. إذن جعل الحجية لخبر الواحد مرجعه إلى الشك في مطابقة خبر الواحد للواقع. وأما إذا قطعنا بمطابقة خبر الواحد الثقة للواقع فلا معنى لجعل الحجية، لأنه حجة. لماذا؟ من باب حجية القطع واليقين. إذا أنت متيقن أن هذا الخبر مطابق للواقع أنت قاطع، والقطع حجيته ذاتية. فإذا وبعبارة أخرى عندنا حجية وجدانية وعندنا حجية تعبدية. الحجية التي تدرك بالوجدان التي لا تحتاج إلى جعل وإلى برهان هي حجية القاطع واليقين والعلم. حجية ذاتية تدرك بالوجدان، لا تحتاج إلى برهان، لا تحتاج إلى جعل تعبدي. وأما الحجية التعبدية هي جعل الظن أو الشك حجة إذا شككنا في مطابقة الشيء المشكوك أو المظنون للواقع. وهذا هو مورد بحثنا وموطن بحثنا، هذا هو مربط الفرس وبيت القصيد. خبر الثقة يوجب الظن أو الشك، يوجب اليقين يوجب الشك، يوجب الظن يعني ما ليس بعلم، يوجب ما ليس بعلم. هنا عدم العلم من الظن أو الشك أو الاحتمال، نشك هذا مؤدى خبر الثقة هل مطابق للواقع أو لا. الشارع يقول أنا تعبدان، أنا الشارع أجعل مفاد خبر الثقة حجة حتى لو أنت احتملت المطابقة للواقع أو شكيت في مطابقته للواقع أو ظننت أنه مطابق للواقع. إذن إما مرجع الحجية للحجية إلى القاطع فصير حجية حجية وجدانية، وإما مرجع الحجية للحجية إلى التعبد الشرعي. إحنا كلامنا فعلا الآن في التعبد الشرعي، ولننظر إلى هذه الطوائف العشر، هل يكون مفادها جعل خبر الثقة حجة، يعني جعل الخبر خبر الثقة الذي نشك أنه مطابق للواقع أو ليس بمطابق للواقع، هل جعلته هذه الرواية أو هذه الطائفة حجة أو لا؟ الطائفة الأولى، ما دل على التصديق الواقعي ببعض الروايات، مثل كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن الذي عرض على الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه فقال هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله. بعد الإمام صدق به، قال هذه الروايات صدرت من الأئمة، صدرت من آبائي عليهم السلام. واضح إن شاء الله. الجواب، هذه الروايات لا يمكن أن يستدل بها على المقام. لماذا؟ لأن موطن بحثنا الخبر المشكوك في مطابقته للواقع، والإمام حينما قال هذا ديني ودين آبائي صار الخبر مقطوع بمطابقته للواقع. إذن هذه الرواية أجنبية عن موطن بحثنا. موطن البحث خبر الثقة المشكوك مطابقته للواقع، وليس خبر الثقة المقطوع مطابقته للواقع. بإمضاء الإمام عليه السلام تصبح المطابقة قطعية وليست مشكوكة. إذن الطائفة الأولى التماس دعاء في أمان الله في دعة الله، لا يمكن الاستدلال بها على موطن بحثنا. نقرأ الآن هذا المقدار. الثاني، وأما السنة فهناك طريقان لإثباتها، يعني لإثبات السنة لحجية خبر الواحد. أحدهما الأخبار الدالة على الحجية، حجية خبر الواحد المشكوك المطابقة للواقع، ولكي يصح الاستدلال بها على حجية خبر الواحد لا بد أن تكون يعني الأخبار الدالة على الحجية قطعية الصدور، متواترة قطعية الصدور، وإلا كان الاستدلال على خبر الواحد بخبر الواحد دوران توقف الشيء على نفسه. وتذكر في هذا المجال أخبار طوائف عديدة من الروايات أقسام كثيرة، والظاهر أن كثيرا منها لا يدل على الحجية. طبعا أحدهما الروايات الأخبار، وثانيهما السيرة كما سيأتي. وفيما يلي نستعرض بإيجاز جل هذه الطوائف، أغلب هذه الطوائف ليتضح الحال. الطائفة الأولى ما دل على التصديق الواقعي، يعني هذا مطابق للواقع، ببعض روايات الثقات من قبيل ما ورد عن العسكري عليه السلام عندما عرض عليه كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن، إذ قال هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله. طبعا هذه الروايات وين تحصلونها؟ إذا تراجعون الوسائل تجدونها في أبواب صفات القاضي الباب الثامن والباب العاشر، وإذا تراجعون جامع أحاديث الشيعة تجدونها في الجزء الأول. هناك القاضي في صفات القاضي في كتاب القضاء الجزء 18 تحصلها، أما في جامع أحاديث الشيعة هذه فهرسة جديدة مخلي هذا في الجزء الأول. أي باب له؟ باب خبر الثقة، هذا الباب ما موجود في وسائل الشيعة. فإما باب خبر الثقة من الجزء الأول من جامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي تدوين الشيخ المعزي، وإما الباب يعني أبواب صفات القاضي من الوسائل والمستدرات. وهذا مرده هذا ديني ودين آباء التصديق الواقع إلى الإخبار عن المطابقة للواقع، وهو غير الحجية التعبدية التي تجعل عند الشك في المطابقة، يعني عند الشك في مطابقة خبر الثقة للواقع. واضح ولا؟ إذن لا ربط لهذا بالمقام. الطائفة الثانية ما تضمن الحث على حفظ الحديث وتحمل الحديث، وأيضا ما دل على الأمر بكتابة الحديث، وما دل على الثناء على المحدثين والأمر بحفظ كتب الحديث والترغيب في الكتابة. دونوا الحديث، اكتبوا الحديث، تقريب الاستدلال. الخبر إذا لم يكن حجة فلا وجه لحفظه ولا وجه لكتابته ولا وجه لتدوينه ولا وجه للثناء على المحدثين. إذن يستدل بالطائفة الثانية على حجية خبر الواحد الثقة من الروايات، أولا الدالة على حفظ الحديث وتحمل الحديث، هذا واحد. اثنين الروايات الدالة على كتابة الحديث والثناء على المحدثين. واضح إن شاء الله؟ جيد. لكن الإنصاف أن هذه الرواية لا تدل على حجية خبر الثقة، لأن الدلالة على الحجية فرع كون الرواية ناظرة إلى هذه الحيثية، حيثية إثبات الرواية، وهذه الطائفة ليست ناظرة إلى حيثية إثبات الرواية. لا، هذه الروايات ناظرة إلى حيثية حفظ الشريعة، وحفظ الشريعة من خلال حفظ مجموع الروايات. إذا كل الروايات ذهبت ذهبت الشريعة. هذه الروايات قد يكون فيها الصحيح وقد يكون فيها الضعيف. إذن الروايات التي أمرت بحفظ الحديث والثناء على المحدثين وكتابة الحديث والأمر بتدوين الحديث والترغيب في الكتابة هي تريد أن تشير إلى أن نفس تحمل الحديث من المستحبات، نفس كتابة الحديث من المستحبات، لأنه في حفظ الحديث أولا وكتابة الحديث ثانيا حفظ للشريعة الغراء، بل هذا من الواجبات الكفائية لابد أن يتصدى له البعض. ما هو الواجب الكفائي الذي إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر، وإذا تركه الجميع استحق عقاب جميعا؟ إذن لابد من قيام جماعة بحفظ وتدوين الحديث. لماذا؟ لكي تحفظ الشريعة. وليست الرواية ناظرة إلى حيثية أن هذا الحديث الذي حفظ يصلح للاحتجاج، وأن هذا الحديث الذي كتب يصلح للاحتجاج. لا، الرواية في مقام الحث والترغيب على الكتابة والحفظ لما فيه من حفظ الشريعة. إذن الطائفة الثانية أجنبية أيضا عن موطن بحثنا، نقرأها. الطائفة الثانية ما تضمن الحث على تحمل الحديث وحفظه. هذا الأمر الأول، المضمون الأول. كيف تقريب الاستدلال؟ الخبر إذا لم يكن حجة فلا وجه للحث على حجيته، للحث على حفظه. الجواب يا أخي، يمكن الحديث ليس بحجة ويوجد وجه للحث على ماذا؟ حفظه. إذا كان نفس الحفظ والكتابة مستحب لما فيه من دور الحفظ للشريعة، فيمكن الحديث ليس بحجة لكن حفظه مستحب، كتابته مستحبة، لأن أنت التراث الروائي والتراث الديني تحفظه من خلال الحفظ والكتابة. إذن المضمون الأول ما أمر بالحفظ من قبل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة. طبعا اختلفوا في معنى الحفظ، هل المراد بالحفظ الحفظ يعني عن ظهر قلب أو لا، الحفظ يعني إدراك المعاني. لذلك علماءنا كثير منهم عندهم كتاب 40 حديثا، مثلا الشيخ البهائي عند 40 حديثا، المجلس 40 حديثا، سيد الإمام الخميني 40 حديثا. أكثر العلماء إذا الآن راجع الذريعة إلى تصانيف الشيعة باب 40 حديثا، ما شاء الله أغلب العلماء ألفوا، إن شاء الله أنتم أيضا تألفون في 40 حديثا، تنتخبون 40 حديث تناقشونهم من ناحية السند والدلالة، فيها فوائد عقائدية أخلاقية إلى آخره. الشهيد يعلق قال: وهذا لا يدل على الحجية أيضا، يعني كما أن الطائفة الأولى لا تدل على الحجية، إذ لا شك في أن تحمل الحديث وحفظ الحديث من أهم المستحبات بل من الواجبات الكفائية. لماذا؟ قال: لتوقف حفظ الشريعة عليه على حفظ الحديث. ولا يلزم من ذلك، يعني من حفظ الحديث، وجوب القبول تعبدا مع الشك، يعني مع الشك في مطابقة الحديث للواقع. ومثل ذلك، يعني ومثل الحديث الذي حث على تحمل الحديث وحفظه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما دل على الثناء على المحدثين أو الأمر بحفظ الكتب والترغيب في الكتابة كتابة الحديث، يعني فيرد عليها نفس ما يرد على حفظ الحديث، أن نفس الكتابة مستحبة، نفس التدوين مستحب بل من الواجبات الكفائية لما فيه من حفظ الشريعة. ولا يلزم من استحباب أو وجوب كتابة الحديث الأخذ به مع الشك في مطابقته للواقع. هذا تمام الكلام في الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة، ما دل على الأمر بنقل بعض النكات والمضامين من قبل قول الإمام الصادق عليه السلام: يا أبان إذا قدمت الكوفة فرو هذا الحديث. تقريب الاستدلال، تقريب الاستدلال، لو لم يكن خبر الثقة حجة لما أمر الإمام عليه السلام بنقله. ما الفائدة؟ الإمام يأمر أبان اروي هذا الحديث والناس لا تعتقد بحجية خبر الثقة فلا تقبل قول أبان. واضح أو لا؟ الجواب: يا أخي يا أخي، قبول قول أبان لا يتوقف على حجية خبر الثقة فقط، قد يقبل قوله من جهة تحقق الإطمئنان والوثوق بالصدور، يعني السامعين يتلمسون القرائن فإن اطمأنوا بصدور الكلام عن الإمام عليه السلام أخذوا به. فإذا قد يأخذ الناس بالحديث لا بالركون إلى حجية خبر الثقة بل بالركون إلى الوثوق الشخصي والإطمئنان الشخصي وإخبار أبان قرينة ناقصة، قرينة إثبات ناقصة لتحقق الإطمئنان الشخصي. إذا قبول قول أبان لا يتوقف على حجية خبر الثقة. إذا الطائفة الثالثة لا تتم. قال الطائفة الثالثة: ما دل على الأمر بنقل بعض النكات والمضامين من قبيل قول أبي عبد الله عليه السلام: يا أبان، أبان بن تغلب، إذا قدمت الكوفة، كان في الكوفة هو يزور الإمام في أين؟ في المدينة، فروي هذا الحديث. والصحيح أن الأمر بالنقل يكفي في وجاهته، يعني في وجهه، وجه صحة النقل، احتمال تمامية الحجة بذلك، يعني بنقل الأبان بحصول الوثوق لدى السامعين، يعني يحصل وثوق شخصي لدى السامعين، يعني أن تنقل لهم على أمل أن يحصل لديهم وثوق ويطمئن البعض بصدوره، ولا يتوقف على افتراض الحجية التعبدية، يعني للحديث الذي لا يثق بصدوره، وهو محل كلام الحديث الذي لا يثق بصدوره، وأما الحديث الذي يوثق بصدوره يعني يوثق بمطابقته للواقع ولا يشاك. الطائفة الرابعة: ما دل كقول رسول الله صلى الله عليه وآله في أين؟ في منى، في أين؟ في مسجد الخيف. ماذا قال النبي؟ نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، ثم يقول: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه من، يعني هذا الشخص سمع الرواية من النبي صلى الله عليه وآله مباشرة لكن لم يفقهها، ما فهمها، ينقلها إلى واحد ما سمعها لكن يفهمها. يقولون اجتمع حافظ وعالم، فقال الحافظ للعالم: أنا أحفظ 100,000 حديث ولست بفقيه، أنت تحفظ كم 1000 من الأحاديث حتى أصبحت فقيها؟ قال ولا 1001 روايات بعدد الأصابع. قال عجيب، أنت ما تحفظ فقيه وأنا أحفظ، ما أصير فقيه؟ فقال الفقيه للحافظ آتني أعطني رواية من هذه الروايات، فذكر الرواية فلان عن فلان عن فلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بالفقيه قد شرع في الباب. قال يقع الكلام في مقامين، المقام الأول في سند الرواية، المقام الثاني في متن الرواية. أما المقام الأول سند الرواية ففيها فلان فلان بناء على المسلك الفلاني يمكن توثيقه، بناء على المسلك الفلاني يضعف، بناء على المبنى الفلاني تكون الرواية صحيحة، بناء على المبنى الفلاني تكون الرواية حسنة. وأخذ فصل، والمحدث والحافظ ينظر إلى لحية الفقيه تتحرك، من أين هذه المعلومة؟ ثم قال ويقع الكلام في المقام الثاني متن الرواية، هذه اللفظة إن استظهرنا منها كذا قلنا كذا، وإن استظهرنا كذا قلنا كذا، وإن ضممنا القرينة الفلانية كان المعنى كذا، وإن غضضنا النظر عن القرينة الفلانية كان المعنى كذا. هذا والحافظ ينظر إلى لحية الفقيه. فالتفت الفقيه إليه فقال المحدث والحافظ من أين جئت بكل هذا؟ فقال الفقيه لو وجد شخص يجمع بيني وبينك هذا يصير خوش فقيه، هم حافظ وهم شنو فاهم. من هنا ورد رواية تدريها خير من 1000 رواية ترويها. المهم دراية الرواية، إدراك معنى الرواية، أما حفظ معنى الرواية هذه ما زدت إلا نسخة في الكتب، تقول أنا أحفظ صحيح أحفظ صحيح البخاري أو الكافي، نقول زدت نسخة، ما زدت إلا نسخة في البلد. يعني أنت سيدي ثاني الآن، السيدي ما شاء الله، طبعا هذا بالعكس، الحفظ مطلوب، نفس الحفظ مطلوب بقطع النظر عن الفهم، لكن الحفظ إذا ضم إليه الفهم هذا نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. جيد، هنا لاحظ تقريب الاستدلال، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هنا لو لم يكن قول الناقل حجة لما أمر النبي بنقله، واضح أو لا؟ يعني نقل الخبر من قبل الناقل إذا لم يكن حجة لدى السامع فكيف يصير السامع أفضل من الناقل؟ ما يصير، واضح أو لا؟ الرواية ماذا تقول؟ فرب حامل فقه إلى من هو أفقه من، كيف صار الثاني السامع اللي ما أدرك النبي أفقه من الأول الذي سمع مباشرة من النبي؟ فقاهة الثاني فرع حجية نقل الأول، وإلا لو ما كان نقل الأول حجة في حق الثاني لما صار الثاني أفضل من الأول، واضح ولا؟ هذا تقريب الاستدلال. وفيه يلزم من ذلك أن السامع المباشر يصير أفضل من الجميع، لأن السامع مباشرة يسمع بالوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان، بخلاف الثاني الذي يقبل الحديث تعبدان لا وجدانا. فإذا السامع المباشر الأول يدرك الشيء بالقطع والوجدان، وأما السامع الثاني والثالث فيدرك السامع ويأخذ بالرواية ببركة التعبد الشرعي، واضح ولا جيد؟ المناقشة في ذلك أصلا الرواية وهذه الطائفة ليست في مقام بيان أن النقل يثبت المنقول. النبي مو كان يعني مو ناظر إليها الحيثية أن أنت إذا نقلت الكلام ثبت كلامي، ما أكثر ما كذب على النبي صلى الله عليه وآله. الرواية ليست ناظرة هكذا، لو ناظرة إلى أن نقل الناقل يثبت الناقل بعد يصير الناقل الأول دائما أفضل من الناقل الثاني، والناقل الثاني دائما أقرب من الناقل الثالث لأنهم أقرب إلى عصر الناس. الرواية ليست ناظرة إلى هذه الحيثية أن نقل الناقل يثبت المنقول، كلا وألف كلا. الرواية في مقام هذا البيان تقول ليس المدار على حفظ المعاني، المدار على فهم المعاني. انتون حين احفظوها فهمتونها زين، ما فهمتونها انقلوها إلى اللي أفهم منكم. والنبي كانوا بعضهم يجي المسجد وبول في المسجد، استغفر الله، يعني شقد تأذن رسول الله صلى الله عليه وآله. فالنبي يقول لهم يا جماعة افتهموا، ما افتهمتون مو مشكلة، احفظوا الكلام ونقلوا إلى اللي يفتهم. هاي ترجمتها بالعراقي هاي الرواية. إذن الرواية أجنبية ليست في مقام بيان أن النقل يثبت المنقول، وإنما في مقام بيان إن الأولى هو الفهم، فإن لم يمكن فاقتصر على الحفظ وانقل المحفوظ إلى الفاهم. الطائفة الرابعة، ما دل على أن انتفاع السامع بالرواية قد يكون أكثر من انتفاع الراوي. يعني بتقريب أن نقل الخبر إذا لم يكن حجة في إثبات المنقول للسامع فكيف يصير السامع أفضل من الناقل؟ جيد. الطائفة الرابعة، ما دل على أن انتفاع السامع بالرواية قد يكون أكثر من انتفاع الراوي من قبيل قولهم فرب حامل فقه إلى من هو أفقه من. هذه الرواية عن النبي عند السنة والشيعة في خطبته في مسجد الخيف بمنى. ونلاحظ أن هذه الطائفة ليست في مقام بيان أن النقل يثبت المنقول، يعني ليست ناظرة إلى هذه الحيثية نقل الناقل يثبت المنقول عن النبي، يثبت المنقول للسامع تعبدان، لأن المنقول ثبت للأول للمباشر وجدانا، فيكون نقل المباشر للخبر يثبت تعبدان إلى الثاني. وإلا يعني لو كانت في مقام بيان أن الناقل يثبت المنقول للسامع تعبدان لكان الناقل دائما من هذه الناحية أفضل حالا من السامع، من هذه الناحية يعني من ناحية إثبات المنقول أفضل حالا من السامع. لماذا أفضل حالا؟ لأن السامع مباشرة ثبت عنده بالوجدان، والسامع بغير المباشرة ثبت عنده بالتعبد. واضح أو لا؟ والوجدان أولى من أقوى من التعبد. لكن والحال أن الرواية تبين أن السامع أفضل من الناقل. يقول لأن الثبوت لديه لدى السامع وجداني، والثبوت لدى المنقول إليه تعبدي، لأن الثبوت لديه لدى الناقل وجداني، والثبوت لدى السامع تعبدي. بل هي بعد افتراض ثبوت المنقول، يعني هذه الحيثية مفروغ عنها، إن المنقول قد ثبت، قول النبي ثبت، المهم حفظه له، المهم معناه. هذه الرواية تقول المهم إدراك معناه. بل هي بعد افتراض ثبوت المنقول تريد أن توضح أن المهم ليس حفظ الألفاظ، بل إدراك المعاني واستيعاب المعاني، هذا هو المهم. وفي ذلك يعني في فهم المعاني وإدراكها واستيعابها قد يتفوق السامع على الناقل. الطائفة الخامسة، ما دل على ذم الكذب عليهم، كالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. ما هو تقريب الاستدلال؟ يا أخي، لو ما كان خبر الثقة حجة لما كان الكاذب على النبي يستحق التحذير ويستحق العقاب. إذا كان خبر الثقة ليس بحجة، واحد على قولة العراقيين صدوق كذب، صدوق كذب، يعني كان صادقا أو كان كاذبا الناس ما تقبله. فإذا خبر الثقة ليس بحجة سواء كان الثقة صادقا أو كاذبا، لا معنى للتحذير من إخبار الكاذب. إذا نستكشف من التحذير من الكذب أن خبر الثقة حجة. واضح تقريب الاستدلال أو لا؟ أعيد وأكرر، لو كان خبر الثقة ليس بحجة لكان لا يوجد فرق بين الصدق والكذب في خبر الثقة، ولما كان هناك داعي للتحذير من كذب المخبر. إذا نستكشف من التحذير عن الكذب أن خبر الثقة حجة. الجواب، لا يا أخي يا أخي، لا يا أخي يا أخي، قد يكون خبر الثقة ليس بحجة ورغم ذلك هناك ذم للكذب. لماذا؟ لأن في ناس يتأثرون بما يسمعون، حتى لو بنينا على أن خبر الثقة ليس بحجة يتأثر الآن كثير من الناس، بس يسمع كلام أو يتوهم شيء يرتب عليه أثر. الآن يسمع عنك كلام باطل عاطل رأسا قاطع، لا يجي يسأل ولا ينقل إليه ثقة، أو متوهم أو يظن أصلا ما عاد نقل إليه رتب أثر، فكيف إذا نقل له خبر من الأخبار؟ فإذا الرواية في مقام النهي عن الكذب، لأن الكذب كثيرا ما يوجب اقتناع السامع وتأثر السامع. فإذا افترض هذا الكذب في مجال العقائد والدين ضاع الدين، واو إله وسيدا، بعد راح الدين يا أبوي. إذا هذا يكذب وهذا والناس قامت تقتنع صار مو دين، صار ديانات. لذلك نهت الرواية عن الكذب. الطائفة الخامسة، ما دل على ذم الكذب عليهم عليهم السلام والتحذير من الكذابين عليهم، مثل لعن الله أبا الخطاب، الإمام الصادق يقول فإنه كان يأخذ كتب أبي الباقر ويدس فيها الأكاذيب. اللهم أذقه حر الحديد، اللهم أذقه حر النار. واستجاب الله دعوة الإمام الصادق وأحرق أبا الخطاب. ما دل على ذم الكذب عليهم والتحذير من الكذابين عليهم، فإنه لو لم يكن خبر الواحد مقبولا لما كان هناك أثر للكذب ليستحق التحذير. هذا الكذب، والصحيح أن الكذب كثيرا ما يوجب اقتناع السامع خطأ حتى لو لم يكن خبر الثقة حجة. وإذا افترض يعني الكذب في مجال العقائد وأصول الدين كفى في خطره مجرد إيجاد الاحتمال والظن في الدين، فاهتمام الأئمة بالتحذير من الكاذب لا يتوقف على افتراض الحجية التعبدية لخبر الثقة. حتى لو التزمنا أن خبر الثقة ليس بحجة نقول هذا ليس كذلك. الطائفة السادسة، ما ورد في الإرجاع إلى أحد أصحاب الأئمة، يعني إلى أفراد خاصة، مثل إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس، وأشار إلى زرارة، أو قول الإمام الهادي عليه السلام فاسأل عنه عبد العظيم ابن عبد الله الحسني وأقرئه عن السلام. هنا الإمام أرجع لكن من دون ضابطة، لم يقل فاسأل عنه الثقة وعليك بعبد العظيم الحسني، لم يقل فخذه من الثقة كهذا الجالس زرارة، ما بين الإمام ضابطا، وإنما أرجع إرجاعا خارجيا. الجواب: هذه لا يمكن الاستدلال بها. لماذا؟ لأن قد يكون الإمام عليه السلام لاحظ خصوصية في زرارة وعبد العظيم الحسني، وهو أنه لا يكذب على الأئمة. يعني الإمام كان قاطع أن هذا الشخص ما يكذب، عبد العظيم الحسني فقيه كبير، زرارة أعظم الرواة من أصحاب الأئمة، هذا قطعا ما يكذب. فالإمام أرجع إليه لا لوثاقته، وإنما لطمئنانه بأنه لا يكذب أو لا يشتبه. فلا يمكن الاستدلال بها على حجية خبر الثقة، لأن الثقة قد يشتبه، قد يخطئ. واضح أو لا؟ الطائفة السادسة: ما ورد في الإرجاء إلى أحد، يعني أفراد من أصحاب الأئمة، بدون إعطاء ضابطة كلية للإرجاء كضابطة الوثاقة أو العدالة. كان يقول إرجاع إلى الثقة، إرجاع إلى العادل، من قبيل إرجاع الإمام إلى زرارة بقوله: إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس، أو قول الإمام الهادي عليه السلام: فاسأل عنه عبد العظيم بن عبد الله الحسني وأقريه من السلام. يقول: وروايات الإرجاع الأناقش التي هي من هذا القبيل، إرجاع لأفراد خارجية، لما كانت غير متضمنة للضابطة الكلية كالوثاقة والعدالة، فلا يمكن إثبات حجية خبر الثقة بها مطلقا، مطلقا يعني سواء تعمد الكذب أو لم يتعمد الكذب، تعمد الكذب أو لم يتعمد. الآن يبين وجه الإطلاق مطلقا، قال: حتى في حالة احتمال تعمد الكذب. نقول مطلقا يعني نحتمل أنه كذب أو ما نحتمل. طبعا إذا هو نجزم أنه تعمد الكذب بعد ما يصير ثقة، إذا نجزم أنه تعمد الكذب ما يصير ثقة، لكن نقول هذا إخبار ثقة، لكن نحتمل أن هناك كذب أو أن هناك خطأ. الإمام بالنسبة إلى زرارة وعبد العظيم الحسني كان قاطع أن هؤلاء لا يكذبون، فيهم خصوصية. قال: إذ من الممكن أن يكون إرجاع الإمام بنفسه، يعني إلى زرارة أو عبد العظيم الحسني، معبرا عن ثقته، ثقة الإمام ويقين الإمام بعدم تعمد الكذب، يعني بعدم تعمد هذا الفرد الخارجي، بعدم تعمد زرارة للكذب وعدم تعمد عبد العظيم الحسني للكذب، ما دام إرجاع عن شخصيا غير معلل، لم يذكر الإمام العلة، قال عليك بهذا. ما هي علة الإرجاع؟ لماذا عليك بهذا؟ لأنه ثقة، لأنه عاد، لأنه ممدوح، ما معلوم. نحتمل أن الإمام كان جازم أن هذا لا يكذب. الطائفة السابعة: الطائفة ما دل على ذم بعضهم بمجرد يرى رواية ما تعجبه يردها. الإمام يقول كما في هذه صحيحة الحذاء، يقول: فيكون بذلك خارجا من ولايتنا. فإذا هذه تدل على حجية خبر الثقة، أنه أنت تأمل في الرواية، مو بمجرد ما تعجبك ماذا تردها. المناقشة: الرواية ليست في سياق إثبات حجية خبر الثقة، الرواية ناظرة إلى ذم رد الرواية بالذوق الشخصي والمزاج الشخصي. قال الطائفة السابعة: ما دل على ذم من يطرح ما يسمعه من حديث بمجرد عدم قبول له، من قبل قوله عليه السلام في صحيحة الحذاء: وأسوأهم عندي حالا وأمقتهم الذي يسمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله، ما وافق مزاجه، اشمأز منه وجحده، جحد الخبر، وكفر من دان به لا إله إلا الله وهو لا يدري، لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند، فيكون بذلك خارجا من ولايتنا في الرواية. إذ قد يقال: لولا حجية الخبر لما استحق الطارح لهذا الخبر هذا الذم أنه يخرج من الولاية. والجواب: أنه إذا استحقه هذا الذم على الاعتماد على الذوق والرأي والمزاج الشخصي في طرح الرواية بدون تتبع وإعمال للموازين العلمية، وعلى التسرع بالنفي والإنكار مع أن مجرد عدم الحجية لا يسوغ الإنكار والتكفير. واضح ولا؟ مجرد عدم حجية الخبر يعني خبر ضعيف، هذا لا يعني أنه خبر مكذوب، هو خبر ضعيف يعني لم يقم الدليل على حجيته، لا أنه قام الدليل على وضعه ودسه، فتقول هذا خبر ضعيف، أما تشنع على هذا الخبر وتنكر وتكفر الذي يقول به هذا مشكل جدا. فرق كبير بين الخبر الضعيف والخبر المكذوب. الخبر الضعيف لم يقم الدليل على اعتباره، الخبر المكذوب قام الدليل على عدم اعتباره. هذا تمام الكلام في الطوائف السبع الأولى. الطائفة الثامنة يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.